أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تأسيس النظرية الإسلامية في التوزيع قبل الإنتاج، لأننا ذكرنا بأن التوزيع وتوزيع الإنتاج بالخصوص له الأهمية الكبرى والقصوى في الاقتصاد الوضعي، سواء كان اقتصادا اشتراكيا أم كان اقتصادا رأسماليا. مبني اقتصادهم على هذا التوزيع، توزيع الإنتاج، وذاك لهم قواعد، وذكرنا ذلك في الجزء الثاني. فحينئذ ما هي نظرية الإسلام؟ أحكام الإسلام ذكرناها سابقا، قسم الإسلام الملكية إلى أقسام، وعرفنا كيف يمكن حيازة الأموال وحيازة الثروات الطبيعية في المياه والغابات وغير ذلك، عرفنا كل ذلك. الآن هل يمكن لنا تأسيس نظرية الإسلام والاقتصاد الحنيف، الدين الحنيف، قبل ما قبل الإنتاج؟ هذه النظرية مبنية على تلك الأحكام التشريعية، تلك الأحكام هي أساس هذه النظرية، ذكرناها ذاك البارحة والآن نذكر الدم. والكلام في صياغة النظرية يستدعي كلام في مراحل، ثم في النهاية نجمع تلك المباحث في مركب واحد وإعطاها صبغة القاعدة الكلية. لا يمكن تأسيس قاعدة من أول الأمر، ولن نبحث في المراحل ثم نجمع بينهما ثم نؤسس القاعدة ونستنتج النظرية. الآن نبحث الأول في الجانب السلبي من النظرية. هل هناك جانب سلبي في هذه النظرية؟ لابد من البحث ما هي الجوانب السلبية لهذه النظرية ومحتوى هذا الجانب. كما سيتضح هو الإيمان بعدم وجود ملكيات وحقوق خاصة، بعكس الاقتصاد الوضعي، ملكية الدولة أو ملكية الأفراد بالحرية الكاملة. هنا ما عندنا ملكيات وحقوق خاصة، هذا الجانب السلبي. ابتدائية في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل، لا بد أن يكون هناك عمل عامل حتى يمكن له أن يتملك شيئا من الثروات الطبيعية. أما أن الإنسان جالس في بيته وهو عنده ملكية في الثروات الطبيعية، ليس الأمر كذلك أبدا، ما عندنا. هذا هو الجانب السلبي، أي نفي الملكية عن الأفراد في الثروات الطبيعية. ولذلك نرى أن الأحكام التشريعية التي نستفيد منها هذا الجانب التشريعي هي: الأول، إلغاء الحمى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حمى إلا لله وللرسول. وبذلك ينفي الدين الحنيف أي حق خاص للفرد في الأرض بمجرد السيطرة عليها. هذا واضح، مجرد أنه رجل شيخ عشيرة قبيلة نحو ذلك، له حق أن يعطي ويقتطع أرضا واسعة شاسعة، له ليس له هذا الحق أبدا. ثانيا، إذا أقطع ولي الأمر أرضا لفرد، اكتسب هذا الفرد بسبب ذلك حق العمل في تلك الأرض، مجرد حق العمل، لا أن يمتلك رقبة الأرض، دون أن يمنحه الإقطاع حقا في مالكية الأرض أو أي حق آخر فيها ما لم يعمل ويبذل جهدا في استثمارها. هذا هو الذي موجود، بينما الدائر في عصرنا هذا غير الذي موجود في الدين الحنيف. فينفي الملكية من الإقطاع، لو أعطى إقطاعا ولي الأمر يعطيه بهذا المعنى. ثالثا، لا تملك الينابيع والجذور العميقة للمنجم ملكية خاصة، ولا يوجد لأي فرد حق خاص فيها، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط. ماء البحر والنهر والعيون النابعة في موات السهل والجبل كل هذا مباح، أي ليس لأحد أن يملكها، ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء، لخبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء. فحينئذ ليس لأحد حق أو ملكية في هذه المياه الطبيعية. خامسا: إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس سيول، ثلوج نزلت واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاص لم يملكوه، إذا حازوا هذا الماء جعلوها في بئر لهم، جعلوها في إناء لهم ملكوه، من حاز ملك. أما مجرد أن يدخل الماء في هذا البيت أو في هذا المصنع يكون لهم، ليس الأمر كذلك، لا يملكوه، كما قال الشيخ بالمبسوط وتقدم الكلام فيه. سادسا: إذا لم ينفق الفرد جهدا في الصيد بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه، ففي قواعد العلامة الحلي لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة، لا بد من اصطياد، عمل يخرج منه حتى يملكه، مجرد أن يرى سمكة وينوي أن يأخذها من دون عمل غير كاف هذا، وسيأتي ذلك في بحث الموات إحياء الموات هذا المطلب. سابعا: كذلك الحال في الثروات الطبيعية الأخرى، فإن دخولها في سيطرة الشخص من دون عمل لا يدل على تملكها، كما ورد في التذكرة للعلامة: إن الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرد سقوطه على أرضه. هذه هي المواقف السلبية من الأحكام الشرعية، أي تنفي الملكية في هذا، هذا مراد مواقف السلبية، أي تنفي الملكية للأشخاص، وإنما تثبت حقا معينا مقابل جهد، مقابل عمل، فلو لم يعمل لا يملك، مجرد أن توجد هذه الثروات في أرضه، هذه الثروات لا تملك إلا بجهد. هذا هو الذي ذكرناه. فنستنتج من ذلك، من هذه الأحكام ونظائرها في تلك المجموعة التي تقدم ذكرها في التشريع الإسلامي، يتبين أن الفرد لم يكن له أي حق خاص في الثروات الطبيعية يمتاز به عن الآخر، فكلنا سواء الأمير والمأمور، الملك وغير ذلك، كلهم سواء في الثروات الطبيعية، لا يملكون، لا بد من جهد، لا أنا وأنا أنازع أي سلطة في أنني أنت لا تملك وأنا لا أملك، لا 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 نملك إلا مع جهد وبإذن خاص وتنظيم خاص، والتنظيم إنما يقوم به ولي الأمر أو الدولة التي تقوم مقام الولاية، أن يمتاز به عن الآخرين على الصعيد التشريعي ما لم يكن ذلك انعكاسا لعمل خاص فيها يميزه عن غيره في واقع الحياة، فلا يختص الفرد بأرض إذا لم يحيها ولا بمعدن إذا لم يكشف عنه ولا بعين ماء إذا لم يستنبطها ولا بالحيوانات النافرة إلا إذا صادها ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازها وأنفق جهده في ذلك. هذا هو السبب في التملك حينئذ، وإلا مجرد هذه الثروات الطبيعية توجد في أرضي أو ملكي فليس، أو مملكتي فليس لي حق التملك. ومن خلال هذه الأمثلة يمكن أن نفهم أن العمل الذي اعتبر في النظرية الأساس الوحيد لاكتساب الحقوق الخاصة بصورة افتدائية في ثروات الطبيعية وسببا كافيا لقيام الحقوق الخاصة على أساسه لا يعتبر كذلك بالنسبة إلى نوع آخر من الثروة. إذا أثبتنا حقا خاصا بجهد لا يستلزم أن نكون هذا الحق الخاص على حساب الآخرين، على حساب عنوان حقوق الآخرين أو حقوق أخرى موجودة في البيت، كل في دائرته. هذا هو من كافيا لقيام الحقوق الخاصة على أساسه، لا يعتبر كذلك بالنسبة إلى نوع آخر من الثروة. فالحجر في الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيازة، لا نحتاج إلى جهد، مجرد أن تضع لها يدك على الحجر تمتلكه، فإنها بالنسبة إلى الحجر عمل تعترف به النظرية، نظرية ما قبل التوزيع تشمله، والتشريع يدل على ذلك. فكل شيء بحسبه، ليس لنا أن نعمم هذا الحكم في كل الثروات الطبيعية في كل الأشياء، كل شيء بحسب حاله. وتسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسه، ولكنه لا تعترف بالحيازة عملا، مجرد الحيازة لا يعتبر عملا. ولذلك قلنا من حاز ملك مواردها مخصوصة، ليس كل من ورد هذا الماء أو هذه السمكة أو هذا الطير ورد في ملكي فيكون هذه حيازة. والحيازة ما لم يصدر صيد، ما لم يصدر عمل وجهد من عندي، لا يمتلك هذا الشخص هذا الشيء. فلا ولا تسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسه في الأرض الميتة والمنجم والينابيع الطبيعية للمياه، فلا يكفي لكي تختص بأرض أو منجم أو عين ماء في أعماق الأرض أن تسيطر على تلك الثروات وتضمها إلى حوزتك، بل لا بد لك في سبيل ذلك العمل والجهد والاستثمار. هذا هو مجرد أن أشتري هذه الأرض فيها معادن، أشتري هذه الأرض لأني أملك ثروة طائرة فالمعدن لي تصير، ليس الأمر كذلك، لا بد أن تكون هناك جهد عمل استثمار في البين. وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.